الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله.
ما شاء الله.
نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد عبد الله محمد علي جمعة من السودان. الأخ أحمد، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: رأيت بعض الناس يزورون القبض التي فيها مقابر الأولياء ويطلبون منهم الرحمة والخير والعافية، ما حكم الإسلام في هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه صلاحهم وما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن كل ما يضرهم في الدنيا والآخرة، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين عليهم الصلاة والسلام، مبشرين من أطاعهم واستقام على ما دعوهم إليه بالجنة والسعادة والنصر في الدنيا والنجاة في الآخرة، ومنذرين من عصاهم بالذل في الدنيا والشقاء في الآخرة. وأعظم ما بعث الله به الرسل وأهمه وأفرضه توحيد الله والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا، هذا أهم دعوة الرسل وهذا زبدتها، إخلاص العبادة لله وحده، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أعظم دعوة الرسل وأهمها، وهذا أساسها، توحيد الله والإخلاص له، وأن لا يعبد معه سواه لا نبي ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا صنم ولا غير ذلك. واتخاذ القباب على القبور والمساجد على القبور من وسائل الشرك، يعني هذا من تعظيم القبور، فإذا بني عليها القباب وجعل عليها المساجد عظمها العامة ودعوها من دون الله واستغاثوا بها ونذروا لها، وهذا هو الشرك الأكبر. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم هذا هو الشرك الأكبر، هذا ضد دعوة الرسل، ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل. ولما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ونهاهم أن يعبدوا مع الله سواه، نهاهم أن يعبدوا مع الله العزة أو مناة أو اللات أو غير ذلك، وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، وأنزل الله عليه في ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إياك نعبد وإياك نستعين. فالواجب عبادة الله وحده، ولا يجوز اتخاذ القباب على القبور ولا المساجد عليها، بل يدفن الميت ويرفع قبره قدر شبع من الأرض حتى يعلم أنه ميت حتى لا يمتهن، ولا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد، ولكن يترك ضاحيا بارزا كما كانت قبور الصحابة في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يدعى الميت مع الله، ولا يستغاث به، ولا يقال: يا سيدي يا فلان أغثني أو انصرني أو أنا في حسبك أو جوارك، أو يطلب منه الرحمة أو المغفرة أو شيء من أمور الخير كالرزق أو الزواج أو النجاة من النار أو دخول الجنة أو ما أشبه ذلك، كل هذا كفر بالله، كله شرك أكبر. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى ليعبدون يوحدوني بالعباد، يقصدني بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كفارا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأمر سبحانه بعبادة وحده جل وعلا وإخلاص العبادة سبحانه وتعالى، وأخبر أن المشركين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم يعبدون اللات والعزى والأصنام ويدعونها ويستعينون بها، ويقولون ما نقصد إلا أنهم يقدرون أنفسهم فيشفعون لنا عند الله، كما في آية يونس يقول سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكذبهم سبحانه بقوله: ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي آية الزمر يقول جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فكذبهم سبحانه بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من كانوا كفار، فبين أنهم لا يقربونه إلى الله بل هم كفار بهذا كاذبون. فالقرب من الله بدعوته سبحانه وعبادته وحده وسؤاله هذا هو اللي يقربهم إلى الله وينجيهم بفضله سبحانه: يا ربي أغثني، يا ربي انصرني، يا ربي يسر لي الزواج من المرأة الصالحة، يا ربي اقض بيني، يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني. هذا هو اللي هذا هو الذي شرعه الله، وهذا هو العبادة لله، وهذا هو التوحيد. أما تقول يا سيدي البدوي ارحمني، أو أنا في جواري أو اغثني، هذا هو الشرك الأكبر. أو يا سيدي الحسين، أو يا سيدي علي بن أبي طالب، أو يا سيدي الحسن، أو يا فاطمة، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. هذا عبادة غير الله التي أنكرها الرسل وأنكرها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولما خطبهم صلى الله عليه وسلم في مكة في بعض الأيام قال: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الله لا أغنيكم من الله شيئا، يا بني عبد المناف أنقذوا أنفسكم من الله لا أغنيكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اشتري نفسك من الله لا أغنيكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغنيكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغنيكم من الله شيئا. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام لا يغني عنهم من الله، بل لابد من شراء أنفسهم من الله بالتوحيد والإيمان والطاعة. هؤلاء أقرب الناس إليه، بنته وعمه وعمته، أخبرهم أنه لا يخلصهم من الله ولا ينجيهم من عذاب الله ولا يغني عنهم من الله شيئا إلا أن يوحدوا الله ويعبدوه وحده. حتى فاطمة بنته قال: سليني مما لما جئتي لا أغني عنك من الله شيئا. فالواجب على الجميع عبادة الله وحده وسؤال وحده سبحانه والاستغاثة وحده وأداء حق من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين وصلاة الرحم وصدق الحديث وترك ما حرم الله من سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر واللواط وعقول الوالدين وقطيعة الرحم شهادة الزور إلى غير هذا من المعاصي، يجب تركها طاعة لله وتعظيما لله وتقربا سبحانه وتعالى. هذا هو الدين، وهذا اللي بعث الله في الرسل وانزل به الكتب وبعث به خاتم الرسل محمد عليه الصلاه والسلام. بعثه الله يدعو الناس الى توحيد الله والاخلاص له والى طاعه اوامره التي امر بها عباده من صلاه وصوم وزكاه وحج وغير ذلك، وبعثه ينهاهم عما حرم الله عليهم. ولهذا صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فإذا رسل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الرسول واتبع الشريعة فله جنة ومن عصى فله النار نسأل الله العافية. فنصيحتي لكل من يخاف الله لكل من يرجو الله أن يعبد الله وحده وأن يخصه بدعائه واستغاثته ونذره وذبحه وغير ذلك كما يخصه بصلاته وصومه وسائر عباداته لله وحده. هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان وهذا معنى قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس ليعبدون ومعنى قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليوحدوه خصوا بالعبادة في دعائكم وخوفكم ورجائكم وذبحكم ونذركم وصلاتكم وصومكم. أما من يأتي أصحاب العباد يدعوهم مع الله هذا هو الشرك الأكبر سواء كانوا أنبياء أو غيرهم. من يقول يا رسول الله أغثني هذا الشرك الأكبر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما في حياته يقول أعطني كذا أغني من مال الله اللي عندك ساعدني من كذا لا بأس في حياته صلى الله. كما يقال للملوك وغيرهم ساعدونه في حياتهم لكن بعد وفاته يقال أغثنا يا رسول الله أو انصرنا أو اشفع لنا لا يطلب من الله يقول يا ربي شفع لي نبيا يا ربي أغثني يا ربي أنجني من النار. وهكذا ما يدعى عمر ولا الصديق ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم. وهكذا من بعد الصحابة من باب أولى لا يدعوا مع الله ولا يستغاثوا بهم هذا حق الله. الأموات يترضى عنهم يدعى لهم والأنبياء يتبعون ويدعى لهم لا يدعوا مع الله فالعبادة حق الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. يعني شبيها له نظير يدعو مع الله يستغيث به ينذر له. ويقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالواجب الحذر من هذا الشرك والواجب البصيرة والتفقه في الدين هذا واجب على جميع المسلمين في كل مكان وعلى جميع المكلفين في كل مكان في البلاد العربية وغيرها في أوروبا في أمريكا في أفريقيا في آسيا في كل مكان يجب على المكلفين أن يعبدوا الله وحده. يجب أن يخصوا في دعائهم ونذرهم واستغاثتهم ونحو ذلك لأنهم لهذا خلقوا خلقهم الله يعبدوه يعظموه يخصوا بالعبادة وبه أمره. وبهذا تعرف أيها السائل أن اتخاذ الرباب منكر ومن وسائل الشرك. وهكذا بناء المساجد على القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد قال عائشة يحذر ما صنعوا. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جند بن عبد الله البجلي يقول عليه السلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح. بين صلى الله عليه وسلم أن الناس السابقين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يعظمونها يصلون عندها يدعون عندها يقرؤون عندها فنهاهم عن هذا نهاهم أن يفعلوا هذا الفعل. فواجب على العباد أن يتركوا هذا الفعل لأنه وسيلة الشرك. إذا بني عليها المسجد أو القبة جعل الجاهل والعامي وعلى هذا ولي هذا ينفع وهذا يشفع يعني يدعو من دون الله يستغيث به وهذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. وهكذا البناء على القبور حتى غير المساجد. يقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم الصحيح. جاء الترمذي وغيره وان يكتب عليه. فالرسول نهى ان تجصص القبور وان يبنى عليها وهذا يشمل القباب وغير القباب لم يبنى عليها شيء. إنها يجلس عليه أيضا يعني امتهان له، فلا يجلس عليه يعني امتهان ولا يبنى عليه ولا يجصص، لأن تجصيصه والبناء عليه من وسائل التعظيم. إذا جصص وبني عليه عظمه الناس، هذا يقع الشرك، يدعون من دون الله ويعظمونه. فالواجب أن يكون مكشوفا كسائر القبور، سواء ولو كان قبر نبي أو صالح، حتى لا يدعى من دون الله، حتى لا يخص بشيء من العبادة. لكن لما خاف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى ويعبد، دفنه في حجرة عائشة في بيت عائشة حماية له لأن يعبد من دون الله. ولكن أهل الغلو ما تركوا ذلك، عبدوه خارج الحجرة وفي كل مكان يستغيثون به ويذكر له، وهذا هو الشرك الأكبر الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، حذر منه وقال لا تطروني كما أطرت النصارى الظالم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز أحد أن يغلو فيه بالدعاء، يدعوه من دون الله أو ينذر له أو يستغيث به أو يذبح له، كل هذا شرك أكبر. وهكذا غيره من الأنبياء والصالحين لا يدعون مع الله ولا يستغاث به، لأن ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على غاية من الحذر من هذا الشرك دقيقه وجليله، وقد عمت به البلوى في بلدان كثيرة في البلاد العربية وغيرها، كما لا يخفى ألم أنه أدنى دراية بأحوال الناس ما يقع عند قبر البدوي والحسين الست زينب نفيسة في مصر، وعند هيدروس في الجنوب اليمني، عند قبر من علوان، عند غيرها من القبور، وعند قبور كثيرة عند قبر العربي في الشام، وعند قبور كثيرة في العراق وفي غيرها تدعى من دون الله ويستغاث بها، يجب الحذر. وهكذا من يأتي من بعض الحجاج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبور البقيع من الصحابة يدعوهم من دون الله، هذا منكر وشرك أكبر، يجب الحذر من ذلك. ويجب على أهل العلم أن يبينوا، يجب على العلماء في كل مكان وفقهم الله أن يبينوا للناس، لأن الناس قد يغلب عليهم الجهل يحسبونه دين. الواجب على العلماء وفقهم الله أن يوضحوا للناس أن الواجب عبادة الله وحده وإخلاص العباد لله وحده، وأن أصحاب القبور لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يبنى على قبورهم ولا يتخذ عليها مساجد. فالناس في ذمة العلماء، يجب على العلماء أن يبينوا وأن يوضحوا للناس شرع الله، ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد هو أعظم الأمور وأهمها، كما أن الشرك أعظم الذنوب. وليس عليه إلا البلاغ، الله علم العلماء البلاغ مثل ما على الرسل، والله يهدي من يشاء. وعلى ولاة الأمور التنفيذ، على الحكام الرؤساء الملوك رؤساء الجمهوريات ومن له قدرة التنفيذ، أن يمنع العامة من الشرك بالله ويدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب عبادة الله وحده، الذي يكون لله استغاث بالله وحده لا بالقبور، والنذر يكون لله وحده لا لأهل القبور. القبور يزارون للدعاء لهم، ترحم عليهم، هم محتاجين للدعاء لهم، يزورهم يقول السلام عليكم أهل الدار من المؤمنين المسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يدعو لهم كما كان النبي يزور القبور ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور المدينة قال السلام بأهل القبور، السلام عليكم بأهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وكان يعلم أصحابه هذا عليه الصلاة والسلام، كما رواه مسلم في الصحيح، كان يعلمهم إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر يرحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين. فالواجب على أهل الإسلام التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسير عليه في زيارة القبور وفي غيرها، في جميع الأمور، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فلذلك طاعة عليه الصلاة والسلام، وما على الرسول إلا بلاغ المبين. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عز وجل: فليحذر الذي خالف أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. فالخير كله في طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وذلك بتعظيم كتاب الله القرآن والتمسك به والأخذ ما فيه، وتعظيم السنة التي أبيها صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه القرآن وإذا معه وهي السنة. فالواجب على أهل الإسلام التفقه في كتاب الله والتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما في جميع الأحوال، ولا سيما في أصل التوحيد وأصل الدين وأساسه، هو أعظم الأمور وهو رأس المال. نسأل الله لجميع المسلمين ولنا التوفيق والهداية والفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر سعود شعيل الحربي من القصيم الذيبية بعث يسأل ويقول: هل يقوم المأموم مع الإمام إذا زاد الإمام ركعة بالصلاة سوا؟ إذا علم المأموم أن الصلاة تامة، وإذا قام المأموم مع الإمام في الركعة الزائدة والمأموم يعلم أنها زائدة، هل تصح صلاته أم لا؟
إذا علم المأموم أن الإمام قد زاد ركعة لا يقوم معه، يجلس وينبه سبحان الله سبحان الله، وعلى الإمام أن يرجع إذا سبحوا به فنفع أكثر، يعني أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسجد للسهو ثم يسلم. فإن أبى ولم يرجع لا يتابعونه، يجلسون وينتظرونه حتى المسبوق الذي سبق لا يتابعه، يجلس لأن خطأ وهم يعلموا أن خطأ فلا يتابعونه. فإن تابعوه جاهلا بالحكم الشرعي صلاتهم صحيحة، ولو أعرفوا أنها زائدة إذا جاهل بالحكم الشرعي يحسبون أنه يلزمهم المتابعة والصلاة صحيحة. أما إن كانوا يعرفون الحكم الشرعي وأن لا يجوز لهم ثم تابعوا تبطل صلاتهم، لأنهم تعمدوا الزيادة في الصلاة. أما إذا كانوا جهال ولو علموا أنها زائدة يظن أنها تلزمهم المتابعة، فإن قيامهم على يضرهم، صلاتهم صحيحة لأنهم جهال. أما من عرف أنها زائدة وعرف الحكم الشرعي وأن لا يجوز المتابعة للزيادة لا يقوم ولا يتابع، وإذا تابع بطل صلاته. وهكذا في النقص، لو جلس في الثالثة في الظهر والعصر والعشاء ونبهوا ولم يقم يقومون يخلونه يكملوا لأنفسهم، وهو إن كان اعتقاده مصيب صلاته صحيحة، وإن كان ما عنده اعتقاد ولم يقم بطل الصلاة، لأن واجب على المتابعة لمن نبهه لكن كيف أكثر. فإذا جلس ولم يكمل وقد بلغ النصاب، المنبه بلغ النصاب، فلاتهم صلاة باطلة حين يعني تعمد النقص، إلا يكون يعتقد النصاب نفسه، إذا كان يعتقد أنه مصيبه وأنهم مخطئون صلاتهم صحيحة وهم على اعتقاد لهم اعتقادهم، هو له اعتقاده وهم لهم اعتقادهم، صلاتهم صحيحة إذا اعتقدوا أنهم مصيبون، وصلاة الصحيح هو اللي اعتقد أنه هو المصيب. وعليهم جميعا في مثل هذه المسائل أن ينتبهوا حتى لا يقعوا في الباطل، فإذا دخل في الصلاة يقضي عليها بقلبه ينتبه يخشع فيها حتى لا يقع سهو، فإذا وقع السهو عمل بشرع الله، إن كان الإمام نبهه سبحان الله سبحان الله، إن كان في زيادة لم يتابعه في زيادة، وإن كان في نقص لم يتابعه في النقص، إذا علموا أنه زاد أو نقص. فإذا علموا بالزيادة يجلسون ينتظرونه، وإذا علموا بالنقص يقومون، إذا لم يتابعهم يقومون يكملون. وعليه هو سن السهو إذا زاد أو نقص، عليه السهو تابع له السجود، إن كان زيادة وهل يعرف بهم تمها كمل الصلاة وسجد السهو، وإن كان على نقص قام وأتى بالنقص سجد السهو وسجدوا معه. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ألف سين من الرياض بعث بسؤال طويل بعض الشيء، يقول: رجل توفي وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغا من المال على صورة دين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ وأضافت إليه مبلغا مما تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة 6 قطع أرض أعطت لكل واحد منهم واحدة، فكانت 4 قطع متصلة مع بعضها واثنتان متفرقتان. سؤالي: هل إذا بيعت القطع 4 المتصلة مع بعضها هل يتم تقسيم قيمتها بحيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإذا كانت قيمة شراء الأرض جميعها فقط من راتب الزوجة وليس مضافا إليها أي مبلغ من الإرث فما الحكم؟
الواجب على الجميع أن يميزوا بين الإرث وبين مال المرأة إلا إذا كانت وهبته لهم وجعلته كمال الميت، يكون تبع المال الميت. أما إذا كانت لم تهبه لهم فمالها لها ومكان من راتبها لها، وأما مال الميت هو يوزع بينهم الزوجتين الثمن والباقي للأولاد 4 أبناء وبنتين، يجعل 5 سهام، سهم للبنتين بينهما و4 أسهم للأبناء الأربعة للذكر من حظ الأنثيين. أما راتبها اللي خلطته فهذا إن سمحت به وزع بينهم هكذا 5 سهام ولها الثمن قبل ذلك ينزع، وإن لم تسمح فراتبها لها. إذا بيعت الأراضي يحسب لها ما أضافت من المال كطائية والباقي بينها وبين أولادها، وإن سمحت بذلك الذي من راتبها فهو لأولادها ولها معهم والحمد لله. الحاصل أن الورث في مال الميت، أما مالها فهي بالخيار، إن أعطتهم إياه وسم بينهم بالعدالة مثله، ليس لها أن تخص بعضهم دون بعض، اتقوا الله وعدوا بينهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدوا بين أولادكم إذا كانوا أولادها، فتقسموا بينهم على قسمة الله مثل ما نبيه. أما إن كانت لا وضعتهم معهم من دون قصد الهبة، لكن إن على سبيل القرض أو على سبيل أنها تنمي الجميع فلها مالها وللورثة مال أبيه للذكر من حظ الأنثيين. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين صالح الشرقي المري بعث يسأل ويقول: لقد أديت فريضة الحج وأنا في سن 20 ولم أتزوج بعد، وبعدما أديت الفريضة ارتكبت بعض المعاصي ومنها كبائر الذنوب كما يقول، فهل بطل حجي؟
حجك صحيح والحمد لله، إذا كنت أديت ما شرع الله لك حجك صحيح، والمعاصي ما تبطله بعد ذلك، حتى لو ارتد الإنسان الكفر ما يبطل حجه إلا إذا مات على الكفر، لو ارتد ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام بقي له عمله السابق، لأن الله شرط على الردة أن يموت عليها فيموت وهو كافر، أما إذا هداه الله ورجع إلى الإسلام عمله تبقى له. فهكذا المعصية من باب أولى، المعصية لا تحبط الحج، فلو حججت وصمت رمضان وصليت الصلوات ثم بعد ذلك حصل منك زنا أو شرب مسكر أو عقوق لوالديك أو أكل ربا هذا لا يبطل أعمالك، معصية فيها الإثم عليك إثمها، ولكن لا تبطل بها الأعمال السابقة، الأعمال على حالها، لكن يضعف إيمانك، المعاصي تضعف الإيمان تنقص الإيمان وتسبب غضب الله عز وجل، لكن ما تبطل طاعتك الماضية، ولكن تنقص أجورها تضعفها، إلا من استحلها، استحل الزنا رأى حلال، استحل الزنا وهو يعرف أنه حرام واستحله، بين مسلم يعرف أن الزنا حلال أو استحل الخمر يكون مرتد عن الإسلام، إذا مات على ذلك بطل حجه وعبادته كلها، كما قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان منهم. وقال سبحانه: من يكفر بالإيمان وقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يرتد عن دينه إذا مات على رده بطلت أعماله. ومن ذلك من يستحل الزنا أو الخمر أو العقوق يقول حلال فهم السنة وفهم الدليل، هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. إذا مات على هذا تبطل على هذا.
جزاكم الله
خير. الله
اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.